الجامعة الافتراضية السورية، مقرر الإفلاس والصلح الواقي للأستاذ محمد فاروق أبو الشمات، الوحدة التعليمية الخامسة، الدرس الرابع بعنوان الحقوق الخاصة التي يمكن الاحتجاج بها بمواجهة التفليسة، تقديمات مبادرة ضوء بصوت لبنى غرز الدين. سوف يغطي هذا التسجيل الصفحات من الصفحة 82 حتى الصفحة 93. الحقوق الخاصة التي يمكن الاحتجاج بها بمواجهة التفليسة. ألف أصحاب الديون المترتبة على عدة مدينين. نصت المادة 555 من القانون التجاري على أن الدائن الذي يحمل إسناد دين موقعه أو مظهره أو مكفولة بوجه التضامن من المفلس ومن شركاء له في الالتزام مفلسين أيضا، يشترك في التوزيع مع كل كتلة من كتل الدائنين، ويكون اشتراكه فيها على قدر مبلغ دينه الإسمي إلى أن يتم إيفاؤه. أجاز المشرع في نص المادة 555 السابقة أنه إذا كانت بيد أحد الدائنين سندات دين موقعة أو مظهره أو مكفولة بوجه التضامن من المفلس ومن شركائه في الالتزام، جاز له أن يدخل في التوزيعات التي تحصل في جميع التفليسات، ويكون دخوله في كل تفليسة بأصل المبلغ المحرر به السند إلى أن يتم إيفاؤه. إلى أن المشرع أوضح أنه لا يحق على الإطلاق لتفليسات الملتزمين بالتزام واحد أن يرجع بعضها على بعض بالحصص المدفوعة، إلا إذا كان مجموع تلك الحصص التي تؤديها التفليسات المذكورة يزيد على مجموع أصل الدين وتوابعه، وفي هذه الحالة تعود الزيادة إلى الملتزمين الذين يكفلهم بقية شركائهم في الالتزام مع مراعاة ترتيب التزاماتهم. مادة 556 من القانون التجاري. كما أن المادة 557 من القانون التجاري بيّنت أنه إذا كان الدائن يحمل إسناداً منشأة بوجه التضامن على المفلس وأشخاص آخرين، وكان قد استوفى جزءاً من دينه قبل وقوع الإفلاس، فلا يشترك مع كتلة الدائنين إلا بالمتبقي من الدين بعد إسقاط الجزء المستوفى، ويحتفظ الدائن بشأن هذا المتبقي بحقوقه على الشريك في الالتزام أو الكفيل. أما الشريك في الالتزام أو الكفيل الذي قام بالإيفاء الجزئي فيشترك مع كتلة الدائنين نفسها فيما يختص بجميع ما أوفاه عن المفلس. والمشرع السوري قد أوضح بشكل واضح بأن الشريك المتضامن مع المفلس إذا قام بإيفاء جزئي فإن له الحق بالاشتراك مع كتلة الدائنين بالمبالغ كافة التي أوفاها عن المفلس، لكن بالرغم من عقد الصلح يبقى للدائنين حق إقامة الدعوى على شركاء المفلس في الالتزام لمطالبتهم بجميع ما لهم من الدين، ويحق لهؤلاء الشركاء التدخل في قضية تصديق الصلح لإبداء ملاحظاتهم. مادة 558 من القانون التجاري. ب. الاسترداد والامتناع عن التسليم. نصت المادة 559 من القانون التجاري أن للأشخاص الذين يدعون ملكية أموال موجودة في حيازة المفلس أن يطلبوا استردادها، ولوكلاء التفليسة أن يقبلوا طلبات الاسترداد وبعد موافقة القاضي المنتدب، أما إذا كان هناك نزاع فالمحكمة تفصل فيه بعد سماع تقرير القاضي المنتدب. استرداد الأسناد التجارية. نصت المادة 560 من القانون التجاري أنه يجوز على الخصوص المطالبة برد الأسناد التجارية وغيرها من الأسناد غير الموفات التي وجدت عينا بيد المفلس وقد افتتاح التفليسة، إذا كان مالكها قد سلمها إلى المفلس على سبيل التوكيل لتحصيل قيمتها وحفظها عنده تحت تصرف المالك، أو كان تسليمها إليه مخصصا بوفاء معين. ويجوز أيضا طلب استرداد الأوراق النقدية المودعة عند المفلس إذا تمكن المودع من إثبات ذاتيتها. يتضح من هذه المادة 560 السابقة أن هنالك شرطين يجب توافرهما لجواز الاسترداد. أولا، أن يكون مالك الأسناد التجارية قد ظهرها للتاجر بطريق التوكيل وبقصد تحصيل قيمتها. ثانيا أن توجد هذه الأشياء التجارية بعينها لدى التاجر بعد الحكم بشهر إفلاسه، أي يجب أن يكون السند التجاري موجودا بعينه بعد الحكم بشهر الإفلاس حتى يصار إلى استرداده. استرداد البضائع المودعة أو المسلمة. نصت المادة 561 من القانون التجاري على أنه يجوز طلب استرداد البضائع كلها أو بعضها ما دامت موجودة عينا إذا كانت مسلمة إلى المفلس على سبيل الوديعة أو لأجل بيعها لحساب مالكها، كما يجوز طلب استرداد ثمن تلك البضائع أو جزء من ثمنها إذا كان لم يدفع أو لم تجري عليه المقاصة في حساب جار بين المفلس والمشتري. يتضح من نص المادة 561 السابقة أن هنالك ثلاث شروط يجب توافرها لجواز الاسترداد، وهي: أولاً، أن تكون البضائع موجودة عيناً، فإذا تم بيعها قبل الحكم بشهر الإفلاس أو إذا طرأ عليها تغيير في صفتها كتحويل القطن إلى خيوط فلا مجال للاسترداد. ثانياً، أن تكون البضائع مما يمكن تمييزها عن غيرها، فإذا كانت من المثليات واختلطت بغيرها فلا مجال للاسترداد. ثالثاً، أن يقوم الشخص الذي يطلب استرداد البضائع بسداد مصاريف إيداع هذه البضائع، كما يجوز طلب استرداد ثمن تلك البضائع، فإذا باع المفلس البضائع المسلمة إليه من المالك ولم يستوفي من المشتري ثمنها كله أو بعضه، أو لم تجري عليه المقاصة في الحساب الجاري بينه وبين المشتري، يجوز استرداد كل الثمن أو بعضه. كما أن المشرع أجاز للبائع أن يمتنع عن تسليم البضائع وغيرها من المنقولات التي باعها إذا كانت لم تسلم إلى المفلس أو لم ترسل إليه أو إلى شخص آخر لحسابه، مادة 562 قانون تجاري. كما أجاز أيضا للبائع أن يسترد البضائع المرسلة إلى المفلس للتمكن من استعمال حقه في حبسها ما دامت لم تسلم في مخازن المفلس أو في مكان له فيه مظهر التصرف أو في مخازن وسيط كلفه المفلس أن يبيعها لحسابه، على أن طلب الاسترداد لا يقبل إذا كانت البضائع قد بيعت ثانية قبل وصولها بدون قصد الإضرار لمشتر آخر حسن النية، وهذه هي حماية للغير حسن النية. أما إذا كان المشتري قد تسلم البضائع قبل إفلاسه فلا يجوز للبائع أن يحتج بدعوى الفسخ ولا بدعوى الاسترداد ولا بأي امتياز آخر، لكن في الأحوال التي يجوز فيها للبائع أن يستعمل حقه في حبس البضائع يجوز لوكلاء التفليس بعد حصولهم على ترخيص من القاضي المنتدب أن يتمسكوا بتسليم البضائع بعد دفع الثمن المتفق عليه للبائع. أما إذا لم يتخذ وكلاء التفليس هذا القرار فللبائع أن يفسخ البيع شريطة أن يدفع إلى كتلة الدائنين المبلغ الذي قبضه على الحساب، كما يمكنه أن يحصل على بدل الضرر الذي لحق به من جراء فسخ البيع وأن يشترك لهذه الغاية مع كتلة الدائنين العاديين. حقوق الاسترداد المختصة بزوجة المفلس. خشي المشرع من أن يلجأ المدين إلى تهريب أمواله إلى زوجته إضرارا بدائنيه الذي يؤدي إلى إنقاص حق الضمان العام المقرر للدائنين على أموال المدين، كما أن المشرع في الوقت نفسه كفل حقوق الزوجة التي تثبت أنها كانت مالكة لها قبل الزواج، وكذلك الأموال التي آلت إليها بلا عوض في أثناء مدة الزواج. ويتبين من المواد 577 و578 و579 و580 و581 من قانون التجارة ما يلي: أولا، فيما يتعلق بالعقارات. أولا، يحق للزوجة أن تسترد العقارات التي اشترتها في أثناء مدة زواجها بنقود آلت إليها على الوجه المتقدم شريطة أن ينص عقد الشراء صراحة على بيان استعمال النقود وأن تثبت الزوجة مصدرها. ثانيا، كذلك الأمر يحق للزوجة أن تسترد العقارات التي آلت إليها بعد الزواج بالإرث أو الهبة أو الوصية من غير الزوج. ثالثا، يحق للزوجة أن تخضع العقارات التي كان يملكها الزوج وقت الزواج أو آلت إليه بالإرث أو بالهبة بين الأحياء أو بالوصية إلى التأمين الجبري لضمان حقوقها وديونها. ثانيا، فيما يتعلق بالمنقولات، هنالك قرينة بأن الأموال التي أحرزتها الزوجة بعوض في أثناء مدة الزواج مشترات بنقود زوجها، ويجب أن تضم إلى موجودات التفليسة ما لم تقم الزوجة الدليل على خلاف ذلك. كما أن هنالك قرينة قانونية بأنه إذا أوفت الزوجة ديونا لحساب زوجها تعتبر أنها أوفت هذه الديون من مال زوجها ما لم تقم الزوجة الدليل على عكس ذلك. ثالثا، التبرعات الحاصلة بين الزوجين. نصت المادة 581 قانون تجاري على ما يلي: أن المرأة التي كان زوجها تاجرا في وقت عقد الزواج أو كان وقتها بلا حرفة أخرى معنية ثم صار تاجرا في خلال السنة التي تلي عقد الزواج، لا يحق لها أن تقيم أي دعوى على التفليسة من أجل المنافع المنصوص عليها في سك الزواج. وفي هذه الحالة لا يحق للدائنين أن يحتجوا من جهتهم بالمنافع التي منحتها الزوجة لزوجها في الصك المذكور. كما تبطل أيضا الهبات الممنوحة بين الزوجين في أثناء مدة الزواج. ومن نص المادة 581 السابقة يتضح أن المشرع قد سوى بين مركز الزوجين فيما يختص بالهبات التي تحصل بينهما، إنما اشترط لتطبيق هذه المادة ما يلي: أولا، أن يكون الزوج تاجرا وقت حصول الزواج، أو أن يكون قد صار تاجرا في خلال السنة التالية لعقد الزواج مهما كانت حرفته قبل الزواج. ثانيا، لا يمكن تطبيق أحكام المادة 581 إذا أصبح الزوج تاجرا بعد مضي أكثر من سنة من وقت حصول الزواج، وهذا لا يعني أنه لا يمكن إثبات عكس ذلك. ثالثا، تعتبر الهبات التي تمت بين الزوج والزوجة في أثناء فترة الزواج باطلة. جيم، أصحاب الديون المضمونة بحق عيني تبعي على منقول. نصت المواد 568، 569، 570، 571 من القانون التجاري على ما يلي: إن دائني المفلس الحائزين بوجه قانوني رهنا أو تأمينا أو امتيازا خاصا على منقول لا تدرج أسماءهم في كتلة الدائنين إلا على سبيل التذكير، ويجوز لوكلاء التفليسة في كل حين بعد الحصول على ترخيص من القاضي المنتدب أن يستردوا لمصلحة التفليسة الأشياء المرهونة أو المؤمن عليها بعد وفاء الدين لمصلحة التفليسة. لكن إذا لم يسترد الوكلاء العين المثقلة برهن أو بتأمين وباعها الدائن بثمن يزيد على الدين، فيقبض وكلاء التفليسة هذه الزيادة. وإذا كان الثمن أقل من الدين، فالدائن المرتهن أو أصحاب التأمين يشترك بما بقي له من دينه مع كتلة الدائنين بصفة دائن عادي. وأخيرا، يقدم الوكلاء إلى القاضي المنتدب بيانا بأسماء الدائنين الذين يدعون امتيازا على أموال منقولة، فيجيز هذا القاضي عند الاقتضاء وفاء ديونهم من أول مبلغ نقدي يتم تحصيله، على أنه إذا قام نزاع على الامتياز فتفصل فيه المحكمة المختصة. ومن هذه المواد السالف ذكرها يتبين أن الإفلاس لا يؤثر في الأصل في حقوق الامتياز الخاص الوارد على منقولات المفلس، إذ يظل الدائن صاحب حق الامتياز أن يستوفي حقوقه من ثمن المنقول المحمل بامتياز دون أن يلتزم بتقديم دينه في التفليسة، على أنه إذا لم يكن هذا الثمن للوفاء بدينه جاز له أن يشترك بما بقي له من دينه مع كتلة الدائنين بصفة دائن عادي، إذ يعتبر بمقدار المبلغ المتبقي له في ذمة المدين من كتلة الدائنين وخاضعا بالتالي لقسمة الغرباء. لذلك فقد أجاز المشرع إدراج اسمه في كتلة الدائنين على سبيل التذكير. وأن الفائدة من إدراج اسم الدائن المرتهن أو الممتاز في كتلة الدائنين بيان الديون المترتبة له وتمكينه من الاشتراك في التوزيع مع كتلة الدائنين بالمبلغ المتبقي له في حال عدم كفاية ثمن الشيء المحمل بالرهن أو الامتياز عند بيعه من تسديد كامل الدين. أما في حال زيادة ثمن الشيء المحمل بالرهن أو الامتياز عند بيعه عن قيمة الدين، فتعود الزيادة إلى وكلاء التفليسة، وعلى وكيل التفليسة أن يقدم للقاضي المنتدب بيانا بأسماء الدائنين الذين يدعون امتيازا على أموال منقولة، فيجيز القاضي المنتدب عند الاقتضاء وفاء ديونهم من أول مبلغ نقدي يحصل، وإذا قام نزاع بشأن الامتياز فتفصل فيه المحكمة المختصة. كما لا يؤثر الإفلاس أيضاً في حقوق الرهن المترتبة على منقولات المفلس، فبإمكان الدائن المرتهن أن يبادر إلى تنفيذ الرهن واستيفاء حقه من ثمن المبيع رغم وقوع الإفلاس، لأن وقف الدعاوى والإجراءات الفردية لا يسري إلا على الدائنين العاديين وأصحاب حقوق الامتياز العام دون أصحاب حقوق الرهن والامتياز الخاص. ويتبين من المواد التي أشرنا إليها سابقاً أن المشرع لم يحدد مدة لتنفيذ الرهن، وبالتالي يحق للدائن تنفيذه في أي وقت يشاء، ويجري هذا التنفيذ وفقاً للقواعد المبينة في تنفيذ الرهن التجاري. دال أصحاب الديون المضمونة برهن أو تأمين أو امتياز على عقار. نصت المواد 572، 573، 574، 575، 576 من قانون التجارة على ما يلي: إذا حصل توزيع ثمن العقارات قبل توزيع ثمن المنقولات، أو حصل التوزيعات معاً، فالدائنون الحائزون امتيازاً أو تأميناً أو رهناً عقارياً الذين لم يستوفوا كل دينهم من ثمن العقارات يشتركون على نسبة الباقي لهم مع الدائنين العاديين في توزيع الأموال المختصة بكتلة الدائنين، بشرط أن تكون ديونهم محققة بالإجراءات المقررة فيما سبق. وإذا أجري توزيع واحد أو أكثر للنقود الحاصلة من ثمن المنقولات قبل توزيع ثمن العقارات، فإن الدائنين الحائزين امتيازاً أو تأميناً أو رهناً عقارياً والمحقق ديونهم يشتركون في التوزيع على نسبة مجموع دينهم، مع الاحتفاظ عند الاقتضاء بما يلزمهم رده عملاً بالمواد التالية الواردة في هذا الفصل. بعد بيع العقارات وإجراء التصفية النهائية لحساب الدائنين ذوي الامتياز أو الرهن أو التأمين العقاري بحسب ترتيب درجاتهم، لا يجوز لمن كان منهم مستحقاً بحسب درجته أن يستوفي كل دينه من ثمن العقارات المرهونة، وأن يقبض ما يصيبه من توزيع أثمانها إلا بعد حسم ما استوفاه من كتلة الدائنين العاديين. أما المبالغ التي تحسم على هذا الوجه فلا تبقى لكتلة الدائنين ذوي الرهون أو التأمينات العقارية، بل ترد إلى كتلة الدائنين العاديين الذين تقتطع هذه المبالغ لصاحبهم. بل ترد إلى كتلة الدائنين العاديين الذين تقتطع هذه المبالغ لصالحهم. أما الدائنون الحائزون رهناً أو تأميناً عقارياً الذين لا يوفي نصيبهم في توزيع ثمن العقارات إلا جزءاً من دينهم، فتتبع فيما يختص بهم الأحكام التالية: أولاً، تحدد نهائياً حقوقهم في المال المخصص لكتلة الدائنين العاديين على قدر المبالغ التي تبقى واجبة لهم بعد حسم نصيبهم في توزيع ثمن العقارات. ثانياً، أما ما أخذوه زيادة على هذا القدر في التوزيع والسابق فيحسب من نصيبهم في ثمن العقارات ويرد إلى كتلة الديون العادية، ويعتبر الدائنون الذين لم يصبهم شيء من توزيع ثمن العقارات دائنين عاديين، ويخضعون بهذه الصفة لأثار الصلح وجميع الإجراءات المختصة بكتلة الديون العادية. ومن تحليلنا للمواد السالفة الذكر يتبين لنا أن الإفلاس لا يؤثر في حقوق أصحاب الامتياز الخاص على العقار وحقوق التأمين أو الرهن العقاري، إذ يستمر حقهم قائماً في اتخاذ الإجراءات الفردية وإجراءات التنفيذ على الأموال المخصصة لوفاء حقوقهم، كما تستمر الفوائد سارية لمصلحتهم رغم شهر الإفلاس. أما أجال الديون فتسقط بالإفلاس، وهنالك قواعد خاصة في إجراءات التنفيذ على عقارات المفلس المضمونة بتأمينات خاصة وتوزيع الثمن الناتج عنها، وهذه القواعد تختلف بين أن يكون التنفيذ على العقارات للمفلس المضمونة بتأمينات خاصة وتوزيع ثمنها قد حصل قبل بيع سائر أموال المفلس وتوزيع ثمنها أما بعده. أولاً، توزيع ثمن بيع العقارات المضمونة برهن أو تأمين أو امتياز قبل توزيع ناتج بيع أموال المفلس الأخرى أو في آن واحد معه. إذا حصل توزيع ثمن العقارات قبل توزيع ثمن المنقولات أو حصل التوزيعان معا، هنالك عدة حالات: أولاً، إذا كان ثمن العقارات المضمونة بامتياز أو رهن أو تأمين كافياً للوفاء بكامل حقوق الدائن، فيستوفي هذا الدائن حقوقه ولا يشترك في أي توزيع آخر لأموال المفلس. ثانياً، أن يكون الدائن صاحب الامتياز أو الرهن أو التأمين لم يستوفي كل دينه من ثمن العقارات، فيشترك عندئذ على نسبة الباقي له مع الدائنين العاديين في توزيع الأموال المختصة بكتلة الدائنين، شريطة أن يكون دينه محققاً بالإجراءات المقررة فيما سبق. ثالثاً، يعتبر الدائن الذي لم يصبه شيء من توزيع ثمن العقارات دائن عادي، ويخضع بهذه الصفة لآثار الصلح وجميع الإجراءات المختصة بكتلة الديون العادية. وإذا كان دين الدائن ينتج فوائد، وكان ثمن بيع العقارات المتقدمة لا يكفي لوفاء أصل الدين مع الفوائد، فإن الرأي السائد يذهب إلى تخصيص ثمن العقارات المضمونة بالتأمين أولاً لوفاء الفوائد المستحقة بعد شهر الإفلاس، على أن يشترك الدائن بالمبلغ الباقي من أصل الدين والفوائد المستحق قبل شهر الإفلاس مع كتلة الدائنين في توزيع ثمن الأموال الأخرى للمفلس. ب. توزيع النقود الحاصلة من ثمن المنقولات قبل توزيع ثمن العقارات المضمونة برهن أو تأمين أو امتياز. إذا جرى أولاً بيع أموال المفلس المنقولة وتم توزيع النقود الحاصلة من ثمن هذه المنقولات قبل بيع العقارات المضمونة برهن أو تأمين أو امتياز، ففي هذه الحالة يعطي القانون التجاري للدائنين الحائزين امتيازاً أو تأميناً أو رهناً عقارياً والمحقق ديونهم حق الاشتراك في التوزيع على نسبة مجموع ديونهم، مع الاحتفاظ عند الاقتضاء بما يلزمهم رده إلى التفليسة فيما بعد، ما يلزم رده عند إجراء التنفيذ العقاري. وقد ميز القانون بين عدة حالات: أولاً، لا يجوز للدائن ذو الامتياز أو الرهن أو التأمين أو التأمين العقاري ومستحق بحسب درجته أن يستوفي كل دينه من ثمن العقارات المرهونة وأن يقبض ما يصيبه من توزيع أثمانها إلا بعد حسم ما استوفاه من كتلة الدائنين، وهذه المبالغ التي تم حسمها لا تبقى لكتلة الدائنين ذوي الرهون أو التأمينات العقارية، بل ترد إلى كتلة الدائنين العاديين الذين نقتطع هذه المبالغ لمصلحتهم. ثانياً، إذا كان الدائن ذو الامتياز أو الرهن أو التأمين أو التأمين العقاري في مرتبة لا تسمح له إلا باستيفاء جزء من دينه من ثمن العقارات المضمونة برهن أو تأمين عقاري، فتتبع الأحكام الآتية: 1- إن حقوقهم في المال المخصص لكتلة الدائنين العائديين تحدد نهائياً على قدر المبالغ التي تبقى واجبة لهم بعد حسم نصيبهم في توزيع ثمن العقارات. 2- أما ما أخذوه زيادة على هذا القدر في التوزيع السابق فيحسب من نصيبهم في ثمن العقارات ويرد إلى كتلة الديون العادية. تمارين: اختر الإجابة الصحيحة. السؤال الأول: فائدة الصلح البسيط بالنسبة للمدين هي: الخيار الأول، حصوله على نصيب أكثر. الخيار الثاني، ليس له فائدة في الصلح البسيط. الخيار الثالث، تمكينه من استعادة إدارة أمواله. الخيار الرابع، خلاصة من جميع الفوائد. الجواب الصحيح هو رقم 3، تمكينه من استعادة إدارة أمواله. السؤال الثاني: يحسب في عداد الأكثرية العددية المطلوبة لتصديق عقد الصلح البسيط. الخيار الأول، الدائنون الذين يتخلفون عن حضور التصديق. الخيار الثاني، الدائنون الحاضرون الذين يمتنعون عن التصويت. الخيار الثالث، الدائنون المرتهنون الذين لهم حق عيني تبعي. الخيار الرابع، الدائنون العاديون. الجواب الصحيح هو رقم 4، الدائنون العاديون. السؤال الثالث، لا يحق لمحكمة البداية المدنية تعديل شروط الصلح البسيط بسبب: الخيار الأول، لا يجوز إهدار إرادة كتلة الدائنين وإرادة المفلس. الخيار الثاني، حماية لحقوق الدائنين المرتهنين بحق عيني تبعي. الخيار الثالث، دفاعا عن وظائف وكلاء التفليسة. الخيار الرابع، حتى تبقى مراقبة لتنفيذ وفك رهن العقاري المختص بكتلة الدائنين. الخيار الصحيح هو رقم 1، لا يجوز إهدار إرادة كتلة الدائنين وإرادة المفلس. السؤال الرابع، يمكن إبطال عقد الصلح البسيط إذا: الخيار الأول، لم ينفذ المفلس شروط عقد الصلح البسيط. الخيار الثاني، تبين أن المفلس لم يرغب عن قصد تنفيذ عقد الصلح البسيط. الخيار الثالث، إذا أخفى المدين بعض من أمواله. الخيار الرابع، إذا خفف المدين قيمة ديونه. الجواب الصحيح هو رقم 3، إذا أخفى المدين بعض من أمواله. نهاية التسجيل ونهاية الوحدة التعليمية الخامسة.